بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 84 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 21 من شهر شوال عام 1440 للهجرة، لازلنا في كتاب الأذان وما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي فيما يتعلق بأحاديث الدرس الماضي، فمنها هذا السؤال: هل الكفار والمنافقون يمرون على الصراط؟ متى يمرون الناس على الصراط؟ قبل الحوض أو الميزان؟ هذه مسائل تتعلق بالحديث، هي لا تتعلق ب صفة الصلاة لكنها تتعلق بالحديث، تتعلق بالحديث نفسه. فالجواب أن الكفار والمنافقين لا يمرون على الصراط، من أول ما يصعدون إلى الصراط تتخطفهم الكلاليب التي مرت معنا في الأحاديث السابقة، يسقطون في النار في أول الصراط، لا يمرون على الصراط، لأن الذي يمر على الصراط الذي هو جسر على متل جهنم هم المؤمنون من العصاة ومن غيرهم. فالمرور على النار أو على هذا الجسر فقط للمؤمنين، لأن بعد هذا الجسر الجنة، تكون الجنة، وهؤلاء لا يدخلون الجنة كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فالكفار والمنافقون لا يمرون على الصراط. متى يمر الناس على الصراط؟ قبل الحوض والميزان، والصراط آخر كما دل ظاهر الأحاديث على أن الصراط هو آخر أهوال يوم القيامة، آخر المواقف يوم القيامة، لأنه بعده الجنة وعند الصراط النار أو الجنة، فهذا بعد الانتهاء من الحساب ومن الحوض ومن وزن الأعمال ومن غيرها من مواقف يوم القيامة. هل رؤية الله عز وجل تكون في أرض المحشر وفي الجنة؟ دلت الأدلة على أن رؤية المؤمنين لربهم تكون في أرض المحشر، لأنها جاءنا الحديث السابق الذي مر معنا، وكذلك أيضا ذكرنا مسألة رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، ذكرنا هذا وذكرنا الأدلة على رؤية الله، وأن أهل السنة يعتقدون هذا الاعتقاد. نعم. فبالنسبة لرؤية الله عز وجل فصلنا سابقا وذكرنا أن رؤية الله عز وجل كما يذكر الحافظ ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة، قال: باب الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رؤوسهم فيكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا ترجمان. ثم ذكر أن أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة. فالناس يوم القيامة على ثلاث أقسام بالنسبة لرؤية الله عز وجل: القسم الأول هم الكفار، خلص، والمؤمنون. الخلص هاي ثلاث أقسام: كفار خلص، مؤمنون خلص، منافقون. أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله عز وجل أبدا، لا يرون الله أبدا، لقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون الخلص فيرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما المنافقون فإنهم يرون الله في عرصات القيامة، ولا يرونه بعد ذلك، وهذا أشد حسرة عليهم، أن يستمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يحجبون عنه. فهذه أقسام الناس يوم القيامة بالنسبة للنظر إلى الرب عز وجل. هذا ما ذكره أهل العلم في كتب الاعتقاد، نقلناه لكم من كتبهم. فهذا جواب على هذا السؤال، كيف نجمع بين رؤية المسلمين لله في أرض المحشر وفيهم المنافقون والرؤية الخاصة للأبرار. الآن أجبنا على هذا السؤال. ذكر هنا أيضا أن أهل أن من كان يخرج من النار لأنه كان يعبد الله وحده، فكيف يقوي الإنسان نفسه بالتوحيد، كيف يموت على التوحيد؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، وقد يكون المواظبة على مثل هذا الدرس صحيح البخاري، تأتي أحاديث التوحيد ويأتينا كتاب التوحيد. ولا شك أن تقوية الإنسان نفسه بالتوحيد بدراسة التوحيد، بدراسة التوحيد وكتب التوحيد وشروح هذه الكتب، والرجوع إلى علماء أهل السنة، أهل السنة ممن صنف في التوحيد وشرح كتب التوحيد ودراسة كتب التوحيد، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به أن يقوي إيماننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فاللجوء إلى الله، الاستعانة بالله، الإخلاص في الأعمال، طلب العلم، دراسة التوحيد، هذه من الأسباب التي تقوي التوحيد عند المسلم. هل يرى الله عز وجل في المنام؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. فقال جمهور أهل السنة والجماعة لأن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، هذه ذكروها في كتب الاعتقاد، وهي الحديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رأى، لكن غيره لم يثبت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الصحابة ولا من أئمة الإسلام، أنه رأى ربه في المنام. ونبدأ إن شاء الله في الأحاديث، في ذكر الأحاديث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الأذان عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
أحسنت. لازلنا في حديث الإمام البخاري رحمه الله. وإذا قيل الحديث في صحيح الإمام البخاري فأجمعت الأمة على قبول ما جاء في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فعلى المسلم أن يتعلم كتاب الله عز وجل، ما فيه من التوحيد ومن العبادات والمعاملات والأخلاق وقصص القرآن، فإن فيها العبرة. التمسك بكتاب الله وتعلمه والعمل بكتاب الله عز وجل، كذلك أيضا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذا العلم، ثم أيضا تعليم هذه السنة ونقل هذه السنة إلى من نعرف ومن نعول من الأهل والأقارب والزملاء في العمل. هذا واجب على كل مسلم، أن ينقل هذا العلم بعد أن يعمل به، وينقله ويعمل وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما النجاح، تمسك فيه النجاح وعدم الضلال. فإذا ابتعد الناس عن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم في ضلال، في طريق ضلال، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. معنى ذلك إذا تركتم العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضلوا، أما إذا تمسكتم فلن تضلوا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإسلام غريب، صار غريبا أشد غربة مما سبق، وهذا معلوم. وكم من الناس تكلموا في كلام الله عز وجل بخلاف ما تكلم به سلفنا الصالح والمفسرون الثقات من أهل السنة والجماعة، فجاءت تفاسير القرآن ومعاني القرآن مخالفة لما أجمع عليه أئمة الإسلام السابقين، فاختلطت الأمور على الناس. وهكذا أيضا نشط من يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكك فيها ويبعد الناس عنها. ولا بد من المسلم أن يراجع نفسه إذا أراد النجاة، يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم ما في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء فيهما من التوحيد والعبادة والمعاملة وغيرها. فالقرآن والسنة لم يترك لأي مجال، لأي أحد مجالا للتشكيك ولغيره. لكن أعداء الإسلام ومن أيضا شوه صورة الإسلام قديما وحديثا لا زالوا يجتهدون في ذلك، فعلينا بالانتباه والحذر والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ننجو بأنفسنا وبأوطاننا وبأهلنا، لأن هذا هو طريق النجاة. ومن جهود طلبة العلم الشرعي نقل هذه السنن وشرحها للناس، والحمد لله نحن في دولة تعين على طلب العلم. وما هذه الدروس في المساجد إلا هي دليل واضح على أن من أراد أن يطلب العلم في مجالس العلم موجودة في المساجد، فعلى المسلم أن يجتهد ويواظب ويحضر مثل هذه المجالس حتى يتعلم السنة في هذا المسجد أو في هذه الدروس. لا ندعو إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الإسلام. لا ندعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا فكر متطرف ولا متشدد ولا غيرها. دليلنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود، قال عمر، قال مالك، قال الشافعي. هذا هو ديننا، لا نأتي بكلام جديد. ونأخذ من كلام أهل العلم ومن أمة الإسلام من السابقين ومن المعاصرين، نأخذ منهم ونرجع إليهم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل بها ودعوة الناس إليها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين عندنا الغيرة على هذا الدين، وأيضا الغيرة على هذا الوطن المسلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على المسؤولية، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. هذه كلمة كانت في الخاطر لا بد منها. نعود إلى درسنا، كتاب الأذان من صحيح مختصر صحيح البخاري رحمه الله. قرأ أخوكم هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا الحديث كما رتبه البخاري رحمه الله في هذا الكتاب بعد أن ذكر ما يتعلق بالركوع والرفع من الركوع والسجود، لا زال يذكر لنا أيضا من أحكام السجود. ومن أحكام السجود السجود على هذه الأعظم السبعة، وفصلها الراوي، بينها عبد الله بن عباس رضي الله عنه: على الجبهة وأشار بيده على أنفه. هذا العضو الأول، الجبهة والأنف، هذا عضو واحد من السبعة، الجبهة والأنف، السجود يكون على الجبهة والأنف، لا نرفع الأنف ولا نرفع الجبهة، نسجد على الاثنين، على الجبهة وعلى الأنف، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، هذه واحدة من سبعة أعظم. واليدين يعني باطن الكفين عند السجود، باطن الكفين هذان عضوان أو عظمان، والركبتين، والركبتين ركبتان على الأرض، لا نرفع الركبتين أثناء السجود، هذه خمسة أعظم. وأطراف القدمين، أطراف القدمين الأصابع، هذه أطراف القدمين السجود عليها، لا يجوز أن نرفع هذه الأعظم أو هذه الأطراف، هذه أطراف القدمين لابد من السجود عليها، تكون مرفوعة والقدم قائمة، لا تكون نائمة أو على الأرض. هذه الأعظم السبعة أمر بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، أمر صلى الله عليه وسلم هو وأمته، من الأمر؟ هو الله عز وجل، هو الذي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به جمهور أهل العلم على وجوب السجود على هذه الأعظم السبعة، فمن أخل بالسجود على هذه الأعظم السبعة أو ببعضها فهو آثم، لأنه لم يتزم هذا الأمر النبوي، فهي من الواجبات، من واجبات الصلاة السجود على هذه السبعة أعظم. ثم قال ولا نكفت الثياب والشعر، أمرنا أن لا نكفت الثياب والشعر، يعني في الصلاة لا نجمع شعر الرأس، إذا كان عنده شعر طويل فيتركه في الصلاة، يتركه يسجد معه، لا يجمعه أثناء الصلاة فقط، لا يتعمد ذلك. ولا الثوب أيضا، الثوب إذا كان يلبس الثوب لا يضم هذا الثوب وقت الصلاة، لا يتركه يسجد معه، هذا معناه لا نجمع أو لا نكفت الثياب والشعر، يعني لا نجمع شعر الرأس ولا الثوب بالأيدي عند الركوع والسجود في الصلاة، عند الركوع والسجود لا نكفت الشعر، شعر الرأس ولا الثياب التي نلبسها، نجعلها تسجد معنا، شعر الرأس إذا كان طويل، وهكذا الثياب عند الركوع وعند السجود في الصلاة، هذا هو المقصود بها. لذلك جاء سياق الحديث في مسألة السجود، ولا نكفت الثياب والشعر، يعني أي في السجود، أي في السجود وكذلك في الركوع. هذا الحديث فيه بيان وجوب السجود على سبعة أعظم. نعم.
وقال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي الحديث تقدم.
نعم سنت. هنا يقول هل المرائي يرى الله عز وجل في الجنة؟ المرائي إذا كان مسلم من المؤمنين ولو رأى في بعض عمله فهو مسلم عاصي لله عز وجل، فيدخل من ضمن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، فهو من المؤمنين، حتى العصاة من المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، لأنه عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيرون ربهم ولو كانوا من العصاة، ولو كانوا من العصاة، ولو كانوا من المرائين في أعمالهم، لأن الرياء شرك، والرياء شرك أصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرياء هو الشرك الأصغر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام شرك أصغر فهو معصية كبيرة من الكبائر، لا يمنع من المؤمن من رؤية الله عز وجل ولو كان من أهل الكبائر كالرياء. الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال إني لا آل، لا آل يعني لا أقصر، لا أقصر، لا أقصر، إني لآل، لا آل يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس يقول لن أقصر، سأبذل كل جهدي وأعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقصر، أصلي بكم الآن كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم قال وباقي الحديث تقدم، الحديث تقدم سابقا في ذكر، وكان قول أنس عندما بين لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان يطيل بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. حديث قد تقدم سابقا، لكن الشاهد من هذا أتى به في أبواب السجود أو في أحاديث السجود، لأنه جاء من ضمن حديث أنس وأنه صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها الحديث من لفظ الحديث الذي مر سابقا يقول: وكان يطيل بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. إذن باب المكث بين السجدتين، قال البخاري بوب على هذا الحديث، فمن السنة المكث بين السجدتين، المكث بين السجدتين، وقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهكذا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. لا يسرع المسلم على طول يسجد ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية، من السنة أن يطيل بين السجدتين، لأن هذا الحديث دل على ذلك، حديث أنس. وهو بالبخاري قال: باب المكث بين السجدتين، يعني من السنة، من السنة المكث بين السجدتين ولو وقت قليل، فهذا يدل على الخشوع، على الطمأنينة في هذا الركن. والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
أحسنت. ورد سؤالان في المسألة السابقة، الحديث السابق: ولا نكفت الثياب والشعر. قال: هل الشماغ يدخل في النهي ولا نكفت الثياب؟ وثياب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكفت القميص، قميص هذا الثوب اللي نلبسه لتدخل اليد اليمنى واليسرى، هذا يسمى قميص في الأحاديث، ولم يحدد. قال الثياب، أي ثياب يلبسها المسلم من السنة لا يكفتها، لا يضمها أثناء الركوع والسجود، لا يضمها أثناء الركوع والسجود، يجعل الشماغ أو الغترة تسجد معه، تسجد معه، هذا هو مفهوم الحديث. فالشماغ يدخل في النهي ولا نكفت الثياب، يدخل لأنه ثياب. وهكذا هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ولا نكفت الثياب النهي عن ضم الثوب كالبشت مثلا أو الشماغ عند السجود ولو فيه أذية لمن يصلي بجانبك؟ لا، أين الأذية؟ لا توجد الأذية، كل الناس الآن طلبتهم يكفتون، ما يؤذي جاره، والآن في مكانه يضم ثيابه أو يجعل ثيابه تسجد معه، لا تسجد مع غيره. وأين الثياب التي تؤذي على اليمين وعلى الشمال؟ ما لا توجد، لا يوجد إن شاء الله أذية. والناس يتحملون بعضهم بعضا في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا بين إخوانكم بيدي إخوانكم، لينوا بين يدي إخوانكم، يعني في الصلاة واحد يلين ولا يزاحم ولا يضغط على جاره عن يمينه وعن شماله ولا يؤذيه. فالكفت لا، ليس فيه أذية للمصلين، هو سنة ثابتة وجاء فيها هذا الحديث يدل عليها. قال: وعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. نعم. هذا حديث أنس بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. باب يعني المصلي إذا سجد لا يفترش ذراعيه، الذراع هذا، هذا الذراع، هذا الذراع، فما تكون على الأرض، تكون مرفوعة، بس إذا وضعتها على الأرض فهذا شبه بالكلب، شبه بالكلب. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني في السجود، هذا المقصود به في السجود، بدليل مقدمة الحديث: اعتدلوا في السجود، يعني توسطوا بين الافتراش والقبض، بين الافتراش والقبض، يعني ما ترفع 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 ولا تخفض تخفض، خليك وسط، ولا تكون اليد على الأرض كالكلب، كم بساط الكلب، كم بساط الكلب. وهذا من الأمور المنهي عنها في السجود، مأمور المسلم بالاعتدال، يعني توسط إذا سجد بين الافتراش وبين القبض. وهكذا أيضا في بالنسبة للكفين، ما يكون يفرش الأصابع هكذا ويسجد ولا يكون قابض للأصابع, يكون آتي آتي ما يفعل أكثر الناس. فالقبض منهي عنه والافتراس منهي عنه, وهذا يدخل في نفس الأمر, اعتدلوا في السجود, يعني توسطوا في الافتراش والقبض, توسطوا في الافتراش والقبض, كذلك أيضا توسطوا في بالنسبة لليدين, ما تكون مرفوعة أكثر وما تكون نازلة قريبة من الأرض, تكون وسط, تكون وسط. ولا يبسط أحدكم ذراعين, لا يجعل الذراعين على الأرض أثناء السجود, هذا فيه تشبه بالكلب, تشبه بالكلب كما بين صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فائدة مهمة جدا, وهي مسألة التشبه بالحيوان, التشبه بالحيوان, والتشبه بالحيوان مما نهينا عنه, خاصة إذا كان الفعل هذا الفعل من أفعال الحيوانات, خاص ببعض الحيوانات, والله عز وجل رفع قدر هذا الإنسان فلا ينزل هذا القدر إلى درجة الحيوان, فالله عز وجل أعطى لهذا الإنسان المكانة وكرم بني آدم سبحانه وتعالى, فلا يجوز للمسلم أن يخفض نفسه أو ينزل نفسه إلى منزلة الحيوان. لذلك نهينا عن التشبه بالحيوانات. ومن الأدلة هذا الحديث, هذا الحديث, وهناك أدلة أخرى في النهي عن التشبه بالحيوانات من الكتاب ومن السنة, أنتم تقرأون القرآن ووجدت الأدلة أن الذي يحمل العلم كما حمله اليهود ولا يعملون به, كالحمار يحمل أسفارة, يحمل كتب على ظهره ولا يعمل بها, هذا نهى عنه الإسلام, فيه تشبه بالحمير بالحيوانات الخسيسة. وهكذا جاء هنا الحديث النهي عن في أثناء السجود بانبساط كانبساط الكلب, فهذه فائدة مهمة جدا, ومسألة لابد من التوقف فيها, لأن قل من يتكلم عن هذه المسألة, مسألة تشبه بالحيوان, والله عز وجل رفع قدر هذا الإنسان وكرمه فلا ينزل ذلك, والله عز وجل رفع المؤمن, رفعه عن غيره, فلا يجوز أن يتشبه المؤمن بغيره من المشركين, فجاء النهي عن التشبه بأهل الكتاب فيما هو من خصائصهم من العبادات, لا, نهينا من تشبه بقوم فهو منهم, وهكذا نهينا عن التشبه أيضا بالشيطان في كثير من الأشياء, ونهينا عن التشبه أيضا بالحيوان كذلك أيضا, لأن الله عز وجل جعل للرجل منزلة ومكانة وخصائص, وكما أنه جعل أيضا للمرأة أيضا منزلة وخصائص خاصة بها, فنهى الإسلام عن تشبه الرجل بالمرأة, تشبه المرأة بالرجل فيما هو من خصائص هذا الجنس, هناك خصائص للرجال لا يجوز للمرأة أن تفعله, هكذا هناك خصائص للنساء, فنهينا عن التشبه, وهذا كله من بيان كمال هذه الشريعة, الشريعة ميزت هذه الشريعة, ميزت المسلمين عن غيرهم, منعتهم من التشبه بالحيوانات في الصلاة وفي خارج الصلاة, كل مشابهة للحيوان في خصائصه وصفاته مكروهة أو محرمة على العموم, ومن تعمد مماثلة الحيوان والتشبه بالحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في فساد الفطرة ومخالفة الشريعة. وجاء النهي بالنسبة للصلاة عن التشبه بالحيوان في غير الحديث, في أكثر من 5 أو 6 حالات جاءت, منها هذا الحديث الذي معنا, الحديث الذي معنا, لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, هذا واحد, النهي عن الافتراش للذراعين كافتراش الكلب, يعني بسط الذراعين في السجود لا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب ذراعيه, وقال بكراهية ذلك جمهور العلماء, وقال بعضهم بتحريم هذا الفعل للنهي, للنهي. وجاء الآن معنا حديث أنس, كما أيضا جاء أيضا في أيضا عند الترمذي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، هذه رواية ثانية لنفس الحديث. لذلك قال الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث الذي هو في صحيح سنن الترمذي 275، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع، هكذا قال الترمذي رحمه الله. أيضا وردت حالة ثانية أيضا ما في الصلاة، لأن كتاب الأذان وكتاب الصلاة، فنذكر فقط المنهي عنه فيما يتعلق بالصلاة. فهذه الحالة الأولى الافتراش كافتراش الكلب في السجود. في نهي أيضا الحالة الثانية النهي عن نقر الصلاة كنقر الديك والغراب. تعرفون نقر الديك عندما يأكل هكذا، يوم يأكل الحب الديك هكذا يأكل، هذا النقر، هذا النقر نهينا عنه. أيضا الإسراع في الصلاة بدون طمأنينة، وسمعنا أن الغريب أن من الناس من يصلي التراويح 23 ركعة في 20 دقيقة، كيف يحصل هذا؟ إلا إذا كان فيه تشبه بالديك، هكذا يصلون لا طمأنينة ولا شيء، وهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك النهي عن نقر كنقر الديك. وهذا يأتي الدليل عليه وهو الحديث في صحيح سنن أبي داود 862، حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. في ثلاث حالات جاءت في حديث واحد، افتراش السبع عرفنا الحالة الأولى عند السجود، عند السجود. الحالة الثانية نقرة الغراب، الغراب أو الديك، لأن جاء أيضا في حديث أبي هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: نقرة كنقرة الديك، هذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، حديث صحيح. إذن جاء نقرة الغراب وجاء أيضا نقرة الديك، نقرة الديك. فهذه الحالة الثانية الإسراع في الصلاة بدون طمأنينة، لذلك العلماء ذكروا ذلك. قال البغوي رحمه الله: نقر الغراب هي أن لا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه، بل يمس أنفه وجبهته ثم يرفعه كنقرة الطائر، واضح يسجد هكذا ثم يرفع، حتى سبحان ربي الأعلى ما يقولها، قد يقولها مرة واحدة أثناء نزوله أو أثناء رفعه، هذا المنهي عنه، لا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه ولا يطمئن، وهذا محرم لأن النهي جاء فيه صريح، النهي جاء فيه صريح. قال ابن تيمية رحمه الله: إنما جمع بين الأفعال الثلاثة التي جاءت في الحديث الذي ذكرناه يعني قبل قليل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب افتراش السبع أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، نشرحها بعد قليل. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأفعال الثلاثة وإن كانت مختلفة الأجناس، لأنه يجمعها مشابهة البهائم في الصلاة، فنهى عن مشابهة فعل الغراب وعما يشبه فعل السبع وعما يشبه فعل البعير، وإن كان نقر الغراب أشد لما فيه من أحاديث أخرى، هذا ذكره في الفتاوى المجلد 22 537 الصفحة. وهكذا جاء أيضا في أن هذه الصلاة فيها شبه من صلاة المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فنقرها أربعا، نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن هذه الحالة الثانية النهي عن نقر الصلاة، يعني الإسراع في الصلاة بدون طمأنينة، وفيها تشبه بالحيوان بالديك أو الغراب. حالة ثالثة جاءت في الحديث السابق أن يوطن الرجل المكان في المسجد، هذا يفعلها وخاصة بعض الشيبان، لابد أن يعلموا بالحكمة وبالرفق بدون شدة معهم، لابد من أن يعلموا هذه السنة، يعلموا أن هذا أمر محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، كما يوطن البعير، يعني الإيطان في أو الإيطان هو في الاصطلاح أن يألف الرجل مكانا معلوما في المسجد لا يصلي إلا في هذا المكان، هذا المقصود فيه الإيطان، من وطن، يقال وطن بالمكان أقام فيه واتخذه وطنا، فالناس يتخذون البلد وطن لأنهم يقيمون فيه، هو يتخذ هذا المكان في المسجد مكان معلوم خلف الإمام أو يسار أو يمين، ولا يجعل أحد يجلس في هذا المكان، وما يصلي في أي مكان في المسجد إلا في هذا المكان، وهذا معروف ومعلوم، وعلى واقعنا فيه من الناس من يفعل هذا الفعل. إذا دخلت المسجد دائما تجده في نفس المكان، وإذا تأخر قليلا وجد أحد أزاله من مكانه، وأنا بعيني رأيت هذا، لم يخبرني أحد، فهذا خطأ، هذا جهل، فلابد الناس علموا النهي عن الإيطان كإيطان البعير. وجاء حديث ذكرته لكم قبل قليل وهو في صحيح سنن أبي داود، قال ابن حجر رحمه الله: ما هي الحكمة عن النهي عن أن يواطن الرجل بالمكان في المسجد كإيطان البعير؟ شوف، لأن فيه تشبه بالبعير، تشبه بالبعير. قال ابن حجر: حكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات. أي آفات؟ فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن، ما أمكن ذلك. لذلك الناس اللي يفعلون هالفعل اشتهروا، أهل المسجد كلهم يعرفونهم أن هذا مكان فلان، خلاص لا أحد يجلس فيه، وإذا عرف أو مرض هذا الشخص وغاب أو سافر خلاص كل الناس يتذكرونه، لا أحد يقرب من هذا المكان، فاشتهر بين الناس. فهذا هو يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات. هذا الحالة الثالثة، حالة ثالثة. الحالة الرابعة، ومثل ما يقال الشيء بالشيء يذكر، ما دام جاءنا الحديث في النهي ويتعلق بالصلاة أيضا نذكر ما يشبه هذا الحديث فيه النهي حتى نتعلم أحكام ربنا عز وجل. النهي عن البروك إذا سجد كبروك البعير، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، في صحيح سنن أبي داود 840. وهكذا عند غيره، قال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل، هذا رواية أخرى. وورد عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وفي هذا الحديث النهي عن وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي إلى السجود، لأنه يشبه بروك الجمل. وبهذا قال مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الحديث، قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، رواه المروزي في مسائله بسند صحيح. الشاهد من هذا النهي عن البروك إذا سجد كبروك البعير، يعني لأن فيه تشبه بالبعير فنهينا عن هذا الفعل. والمسألة فيها خلاف، مسألة السجود هل يسجد على يدي أو على على ركبتي، فيها خلاف، لكن أنا أتكلم عن المسألة الآن كمسألة. نتكلم أن البروك عند السجود منهي عنه، منهي عنه. لماذا؟ لأنه كبروك البعير، نهينا عن التشبه بالبعير في بروكه أثناء سجودنا فقط. والحالة الخامسة النهي عن الالتفات في الصلاة، التفات الثعلب. لاحظ هنا جاء ذكر الثعلب، قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومر حديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، نهاني أن أنقر نقرة الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، أن ألتفت التفات الثعلب. فمعروف الذي يعرف الثعلب دائما يلتفت يسار يمين، فهذا الفعل في الصلاة يلوي المصلي عنقه، يحرك رقبته من غير ضرورة ويلتفت ويحرك رقبته في الصلاة، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأنه كالتفات الثعلب، تشبه بهذا الحيوان، فالالتفات في الصلاة منهي عنه، لكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، مكروه وينقص أجر المصلي، منقص للأجر ومذهب للخشوع، واحد يتلفت في الصلاة فهذا يذهب الأجر ويذهب الخشوع. وحديث عائشة في صحيح إن الإمام البخاري الالتفات في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، ينقص من أجرك، شيطان يشغلك
التفت وانظر إلى الزخارف وانظر إلى النافذة وانظر إلى فوق وإلى أسفل. فالالتفات هذا أثناء الصلاة ينقص أجرك اختلاس، كأن الشيطان يختلس يسرق من صلاتك، يسرق الأجر من صلاتك ويشغلك عن الخشوع. هذا أيضا نهي عن التفات في الصلاة، لكن الالتفات إذا كان بالعنق منهي عنه، أما إذا الالتفات بالعين واحد ينظر بعينه يسار أو يمين في مصلحة هذا لا يعتبر التفات، إذا أن يلحظ بعينيه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، يلوي عنقه، لأنه جاء الدليل عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. حديث صحيح رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيح سنن الترمذي 587. فالالتفات أيضا للتفل أثناء الصلاة، إذا أنت تصلي وجاءك الشيطان يوسوس لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التفت وتفلت على يسارك فأنت الآن التفت، فهذا معذور فيه أنت، لأن جاء دليل الخاص دفع وسوسة الشيطان. حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال عثمان بن أبي العاص فعلت ما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذهبه الله عني. حديث رواه مسلم 2203. إذا النهي عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب، لأن فيه تشبه بالحيوان. هناك حالة سادسة أيضا وأخيرة، وهذه قد يفعلها بعض الناس عن جهل وخاصة من غير العرب، يحصل عندهم هذا الشيء أنه هو يصلي وأثناء التشهد يضع يده على ركبته أو على فخذه في التشهد، فإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تشاهدون هذا عند البعض يحرك يده، قد يوجد عند بعض هذه منهي عنها، النهي عن رفع اليدين وقت السلام، أو بعضهم هكذا تكون يده، فإذا سلم في مكانه على فخذه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. في من الناس من يفعل هذا، نحن شاهدنا بعيوننا، هذا منهي عنه، منهي عن رفع الأيدي وقت السلام في الصلاة. فحديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البداية قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يده الآن على الفخذ ويقرأ التشهد، الآن يريد يسلم، فكانوا يفعلون هذا الفعل في البداية، ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي، فإذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله يفعلون هكذا بأيديه، أشار بيده إلى الجانبين هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن يضع أحدكم أو يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على ما تومئون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، كأنها أذناب خيل شمس، فالنهي هنا لأن تكملة الحديث بيّنت لنا إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذي أثناء التشهد ثم يسلم، ليش يحرك يده؟ ما جاء تعليق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي وقت السلام، ليش؟ لأن فيه تشبه بالخيل، الخيل نوع من أنواع الخيول تسمى بهذا الاسم خيل شمس، فهذا بعض التنبيه أردنا أن ننبه عليه. وخيل شمس يعني خيل تضطرب دائما وتتحرك دائما لا تستقر في مكانها، فهكذا اليد لابد أن تستقر أثناء التشهد، أما تحريكها بدون دليل شرعي بدون فعل ففي تشبه بالخيل، فنهينا عن التشبه. هذه ست حالات جمعناها لأنها تتعلق بالصلاة، هناك حالات أخرى في خارج الصلاة نهينا عن التشبه بالحيوان بالحيوان. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم. ونجيب على بعض الأسئلة فقط وننتهي من الدرس، يكفينا ما أخذنا. ما حكم الدخول في الصلاة وأحدهم مشمر أكمام ثوبه؟ هل يدخل في يعني مشمر هكذا؟ فلا ما له علاقة، لأن هي تسجد معه، الصلاة صحيحة لا يضر. هل في حرج من إغماض العينين في السجود أو الصلاة عامة؟ لا يوجد نهي عن إغماض العينين، لكن لا تتعبد الله بإغماض عينيك. هذا السؤال. الإنسان أحيانا إذا أراد الخشوع أو هناك ما يشغله في الصلاة، كثرة الزخارف أو كثرة الألوان أو كثرة الصور أمامه في مكان صلاته ويتشغله عن الصلاة، فأراد أن يغمض عينه حتى يخشى ويعني يركز أكثر في سماع القرآن، فهذا يفعل أحيانا، لكن لا يفعل تعبدا لذاته، لأن العبادة لذاتها لابد لها من دليل. إغماض العين تعبدا ما جاء الدليل عليه، هذا يكون من البدع ما جاء. لكن إذا فعلها الإنسان أحيانا ليس تعبدا وإنما طلبا للخشوع في سجودها أو في السجود، ما يحتاج تغميض العينين أصلا، العينان عند الأرض، كيف تغمضها أو تفتح ما يؤثر. لكن أثناء القيام هل المجافاة في السجود سنة؟ طبعا سنة، ويأتي عليها الدليل. مجافاة يعني هكذا إبعاد المرفقين عن الصدر، ألزاقهم ليس من السنة. هكذا إذا سجل الإنسان يجافي بين يديه، هذه سنة واردة، بل جاء فيها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه في السجود، حتى إذا مرت الشاة الصغيرة تستطيع أن تمر وهو في السجود، الشاة الصغيرة تمر من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه. المجافاة في السجود سنة، نعم، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال، هل هناك إمكانية أن تطبق لنا تطبيقا عمليا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف الآن نطبقها؟ صعبة، وأمامكم أيضا نساء في المصلى يحتاجنا لذلك، وثم المكان هنا غير مناسب. ننظر في الأمر، لكن مع تتبع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، والآن ذكرنا، وأنا أوصف لكم الآن بكيف المجافاة، وأيضا الذراعان عند السجود، وفي كيفية، وإذا رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين بيناها لكم عمليا. أما الصلاة من أولها لآخرها تحتاج إلى مجلس، وهي بيناها بعض أهل العلم، لو دخلت في اليوتيوب تجد من أهل العلم بيّن صفة الصلاة، قد يكون أفضل منا بكثير، لكن ننظر في هذا الاقتراح. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، واسمحوا لنا إذا طلنا عليكم، ونسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.